في هذا القرآن
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرماء، حياكم الله تعالى وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وإطلالة جديدة بعد أيام مباركات، وهي أيام رمضان، ثم جاء العيد بعد رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منكم الطاعات، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يصلح أحوالكم، وأن يبارك فيكم وفي أولادكم وفي أحبابكم جميعا. أيها السائر إلى الله، منزلة من أهم المنازل التي ينبغي للعبد أن يصل إليها. العبد منذ أن يولد وهو سائر إلى الله وفي منزلة من المنازل، والمنازل منذ أن يولد العبد كمحطات الوقود لا بد له أن ينزل فيها، له منازل لا بد وأن ينزل العبد فيها، وكل حركة وسكنة لها منزلة. ومن أعظم وأفضل المنازل على الإطلاق منزلة الشكر، منزلة الشكر. وحديثنا اليوم بحول الله وطوله، سنتحدث في عدة وصايا، نذكر هذه الوصايا أو هي إشارات أو أمارات لتوفيق الله سبحانه وتعالى للعباد بعد الطاعات وبعد الصيام وبعد القيام. نذكر هذه الإطلالة أو هذه الأشياء ليأخذ كل مسلم وكل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى الحذر، حتى يكون موفقا إلى الأعمال الصالحة بعد شهر رمضان وبعد السير إلى الله عز وجل بالطاعات وبالقيام وبقراءة القرآن وبصلة الأرحام وبإخراج الزكوات وما إلى ذلك. أمور أربعة لا تتركها فتحرم بسببها أربعة أشياء. أمور أربعة لا تتركها فتحرم أربعة بسببها. أول هذه الأمور، لا تترك شكر الله سبحانه وتعالى فتحرم الزيادة. لا تترك شكر الله عز وجل فتحرم الزيادة، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن لا تترك الشكر فتحرم الزيادة، هذا واحد. اثنين، لا تترك ذكر الله فتحرم ذكره. لا تترك أنت ذكر الله عز وجل فتحرم ذكر الله لك، فتحرم ذكر الله سبحانه وتعالى لك، مصداقا لقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. يبقى لا تترك الشكر فتحرم الزيادة، ولا تترك ذكر الله فتحرم من ذكر الله لك. ثم لا تترك الدعاء فتحرم الإجابة. لا تترك الدعاء فتحرم الإجابة. لا تترك الشكر فتحرم الزيادة، ولا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله، ولا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، لأن رب العالمين قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم الرابعة، لا تترك الاستغفار فتحرم النجاة. لا تترك الاستغفار فتحرم النجان. نقول تاني عشان حبايبنا يفهموا هذا الكلام ويعقلوه ويحفظوه، ثم ومن ثم ينفذوه في حياتهم إلى وفي سيرهم في هذه المنازل العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تترك شكر الله فتحرم الزيادة، ولا تترك الذكرى فتحرم ذكر الله عز وجل، ولا تترك دعاء الله عز وجل فتحرم من الإجابة، ولا تترك الاستغفار فتحرم النجاة، كما قال رب العالمين: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سنقف بحول الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة، وربما الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، حول هذه المعاني العظيمة وهذه الروحانيات الجليلة وهذه الأشياء والأوامر التي من شأنها أن تعينك على طاعة الله عز وجل، أن تحفزك في الوصول إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى، خاصة وانت خارج من رمضان، يعني معك شحنة إيمانية عالية وقد أطعت الله سبحانه وتعالى وترجو من الله عز وجل القبول. وكلنا ذاك الرجل، كلنا يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، يعني أسألك التوفيق لفعل الخيرات. فالموفق هو الذي يوفقه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى فعل الخير وفعل الطاعة وفعل ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، حتى يفوز برضا رب العالمين سبحانه وتعالى. الشكر أيها الإخوة المسلمون نصف الدين، الشكر نصف الدين. اعلم أيها المسترشد أن الشكر نصف الدين، فمن شكر الله عز وجل فكأنما قام بنصف الدين، فكأنما قام بنصف الدين. وذلك حتى تعلم أهمية هذه الشعيرة وهذه الصفة الجميلة التي وصى بها رب العالمين عباده، وكانت من أخلاق وصفات الأنبياء والمتقين والصالحين، كما سنعرض وكما سنرى إن شاء الله عز وجل. لكن بداية يعني نتعرف على هذه الصفة، ما هي معنى الشكر؟ الشكر ما هو؟ الشكر معناه الاعتراف والإحسان، الشكر معناه الاعتراف والإحسان. فأنت إذا صنع لك إنسان جميلا فشكرته فكأنك اعترفت له بالفضل والإحسان على هذا الجميل الذي قدمه وأزداه إليك. إذن شكر الله معناه اعتراف العبد بنعمة الله سبحانه وتعالى وبإحسان الله عز وجل له، ده ابتداء. يبقى معنى الشكر أن يعترف المرء بما أعطاه الله عز وجل من نعم، وما أعطاه الله عز وجل من إحسان، وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في حياته التي يعيشها. يبقى العبد المؤمن الموفق هو الذي يعلم هذا الأمر ثم يشكر ربه سبحانه وتعالى عليه، سبحانه وتعالى عليه، ولا يغتر لا بدنيا ولا بمال ولا بسلطان ولا بقوة ولا بأولاد ولا كذا. كما تعلمون: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك، ما الذي ما دعاك لهذا الغرور وهذا البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ألأنه، يعني معنى الكلام، ألأنه خلقك فسواك فعدلك، يعني هذا الذي يجعلك تغتر بنفسك؟ الجواب لا. المفروض الإنسان كلما أنعم الله عز وجل عليه بنعمة شكرها. ولذلك أخوانا، من شكر النعمة زاده الله، من شكر النعمة زاده الله. يبقى أول أمر وأول وصية معنا في هذا اللقاء الطيب الذي ألتقي حضرتكم فيه، أن يعني حتى لو هنكتب هذه الكلمات لأنها كلمات مهمة: لا تترك الشكر فتحرم الأجر. لا تترك الشكر الذي هو الاعتراف والذي هو الإحسان والذي هو الخضوع لله عز وجل فتحرم بالزيادة، لأن الله عز وجل قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى إذن الإنسان إذا شكر الله عز وجل زاده الله وأعطاه الله وفتح الله له أبواب الخير، وإذا كفر النعمة وإذا جحد النعمة ضيق الله عز وجل عليه ولم يخلف الله سبحانه وتعالى له هذا الخير الذي أعطاه. قلت لحضراتكم أن الشكر هذا نصف الدين. ما هو الدليل على أن الشكر هو نصف الدين؟ حديث رواه الإمام البخاري، وحديث مشهور جدا جدا، البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. والعجب يكون عندما يعني يفعل الإنسان شيئا على غير المتوقع، على غير المتوقع، عجبا لأمر المؤمن. ما هو العجب في ذلك؟ إن أمره كله له خير، إن أمره كله إيه؟ كله خير. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذن الإنسان يعيش بين السراء وبين الضراء، فكأن السراء هي نصف الدين، وكأن الضراء أيضا هي نصف الآخر الذي يصبر على البلاء ويصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، وعلى ما قدر الله عز وجل عليه من ابتلاءات ومن يعني حوادث في هذه الدنيا. يبقى انظر إلى النبي عليه السلام كيف قسم الأمر بالنسبة للمسلم. قال إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى من أعطي الشكر ومن ألهمه الله عز وجل ووفقه الله سبحانه وتعالى الشكر على السراء، فكأنما حاز نصف الدين، فكأنما حاز المرء نصف الدين. ليه؟ لأنه يشكر الله سبحانه وتعالى. وده لو لمحت هذا الأمر لوجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عز وجل عليه قرآنا بهذا المعنى وكثير وكثير جدا، ويحفظه كثير من الناس. يعني كلما أنعم الله عز وجل على الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وليكن مثلا سورة الضحى، لما ذكر الله عز وجل النعم الكثيرة على رسوله عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أمره الله سبحانه وتعالى بشكر هذه النعمة. نقرأ سويا: والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم من الله عز وجل، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك. بدأ الله عز وجل يعدد النعم على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظر إلى النعم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كل هذا من نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كان يتيما فآواه الله، وكان ضالا فرزقه الله عز وجل الهداية، ورزقه الرسالة، وعلمه التوحيد عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم أمره رب العالمين عز وجل بالشكر، أمره بالشكر. فأما اليتيم، هذا مقابل النعمة، هذا مقابل النعمة، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن النعمة يقابلها ماذا؟ يقابلها شكر. النعمة يقابلها شكر لله عز وجل. انظر أيضا في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، هذه نعمة عظيمة يا رسول الله، فماذا عليك أن تفعل؟ فسبح، هذا هو الشكر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وأنتم تعلمون أن الكوثر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم تكريما له صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاء وردا على من قالوا أن النبي أصبح وحيدا وليس له أحد، ولما مات ابنه إبراهيم فعوضه الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة: إنا أعطيناك الكوثر. هذه نعمة، فأين الشكر؟ فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. إذا المقصد يتبين لك من خلال هذا العرض السريع أن النعمة لابد أن يقابلها شكر حتى تزداد هذه النعمة. ولذلك رب العالمين قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنتكلم اليوم وأقصد أن كل صاحب نعمة عليه وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة حتى لا تزول، وحتى تكون في زيادة، وحتى يعني يرى ثمرة هذا الشكر الذي شكر به رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ثم إذا شكرت الله زادك الله عز وجل. جاء الشكر أيضا مقرونا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وجاء مقرونا بالعبودية، وجاء أيضا كما ذكرت لحضراتكم مقرونا بتوحيد الله عز وجل، مقرونا بتوحيد رب العالمين كما ذكرتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. ذلك رب العالمين لا يريد العذاب لأحد، إنما يريد أن يرى أثر هذه النعمة التي أنعمها على عباده المؤمنين. يبقى لا تترك شكر الله عز وجل، هذا الأمر الأول وهذه الوصية الأولى. وكما ذكرت أن الشكر هي أولى وصايا رب العالمين سبحانه وتعالى، أولى وصايا رب العالمين سبحانه وتعالى للإنسان قبل أن يولد. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وأنت لسه يعني صغير، وعندما تولد أمر رب العالمين العباد وأمر الإنسان أن يكون لله شاكر، أن يكون العبد لله شاكرا. هذا بالنسبة للإنسان أول وصية للإنسان بعدما أوصاه الله عز وجل بتوحيد الله عز وجل، أوصاه أيضا بشكره عز وجل. هذا واحد. اثنين، أيضا الشكر مدح الله وأثنى الله عز وجل به على أول رسول إلى البشرية. أثنى الله عز وجل ووصف به أول رسول إلى البشرية كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في صدر سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. قال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين. ولا يخفى أبدا أبدا عليكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لله عز وجل، شاكرا لله سبحانه وتعالى، حتى أن عائشة لما تحسسته مرة فلم تجده بجوارها، فكانت تقول لم يكن آنذاك مصابيح فتحسسته فلم أجده، فلما مست رجلها رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يستعيذ بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى، والله يقول: اللهم إني أسألك بمعافاة، أعوذ بك بمعافاتك من غضبك، ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو ساجد. وكانت تصف قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك: يا رسول الله كيف وقد غفر الله لك وقد كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالأمر مهم جدا كما ذكرت لحضراتكم، ولابد أن أنت تحفظ هذا الكلام جيدا وتعمل به أيضا حتى يعني يزيدك الله سبحانه وتعالى. فكل صاحب النعمة عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، كل صاحب صحة، كل صاحب ذرية، كل صاحب جاه أو مكان أو يعلم أن الفضل كله لله عز وجل، ومن ثم عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. رقم واحد النهاردة أو الوصية الأولى في لقائنا اليوم إن شاء الله عز وجل، نقول: لا تترك الشكر، لا تترك الشكر فتحرم الزيادة، فتحرم الزيادة. أخوانا الذين لا يحدثون أنفسهم بنعم الله عز وجل، والذين ألفوا النعمة وألفوا الغنى وألفوا الصحة وألفوا المكانة وألفوا الهدوء النفسي والكلام ده، أخوانا حتى لا تزول هذه النعم علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا. وقد تتعدد الأبواب بالنسبة للشكر، فصاحب المال شكره أن ينفق من هذا المال، وصاحب الصحة شكر الصحة أيضا أن ينفق من هذه الصحة وأن يساعد المحتاج وكذا، وصاحب السلطان وصاحب الوجاهة وكذا، وصاحب العلم شكره أن ينفق هذا العلم، وهكذا وهكذا. فكل صاحب نعمة عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى من جنس ما أنعم الله به عليه. هذه هي الوصية الأولى التي نقف عندها: لا تترك الشكر فتحرم الزيادة. أما الوصية الثانية والأمر الثاني، هو أنك لا تترك ذكر الله عز وجل فتحرم ذكره، لا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك. رب العالمين علمنا، وعندنا مبدأ ومنهج رباني: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء يكون من جنس العمل. ورب العالمين ذكر ذلك لنا أيضا في هذا الصدد في قوله عز وجل فاذكروني أذكركم، يعني إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله عز وجل، إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملئك، وإذا أتيت الله سبحانه وتعالى ماشيا أتاك الله عز وجل مهرولا سبحانه أو هرولة سبحانه وتعالى، كناية عن السرعة وكناية عن تلبية هذا الدعاء وهذا الذكر. فلا تترك ذكر الله فتحرم ذكره لك، ونحن في أمس الحاجة أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى، أن ذكر الله عز وجل لنا رحمة، وذكر الله سبحانه وتعالى لنا مغفرة، وذكر الله لنا حب منه سبحانه وتعالى إلى عباده. طيب ما هو الذكر؟ الذكر هو التلفظ بالثناء على الله. تاني، الذكر هو التلفظ بالثناء على الله. وأنا بقول التلفظ أو أهل العلم يقولون التلفظ، اشترطوا التلفظ ليه يا أخوانا؟ لأن بعض الناس، ودي معظم الناس لا يعلم ذلك، أو كثير من الناس لا يعلم ذلك، تجد إنسانا إذا وقف في الصلاة صلى دون أن يحرك شفتيه، صلى دون أن يحرك شفتيه وأجرى الكلام على عقله فقط دون أن يحرك لسانه. كذلك إذا نظر في قرآن الله عز وجل تجده يعتقد أن القراءة بالعينين فقط هذه يثاب عليها. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يظن أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى دون أن تتحرك الشفتين فقد وصل إلى الذكر الذي نرجوه، أو الذكر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده وسلفنا الصالح رضي الله تعالى عن الجميع. أخوانا الذكر بداهة كده من أول وهلة هو التلفظ، ولذلك دايما نأخذ نخلي بالنا من هذا الأمر. لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله، عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني أصبحت كثيرة، وأريد وصية سهلة بسيطة لكن يكون لها أجر عظيم، إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، كأنه يعني يقصد أن الحمل زاد عليه وهو يريد ما يقويه، يعني يريد أمرا يقويه إلى الله ويدفعه إلى الله سبحانه وتعالى ويساعده وسائر إلى الله سبحانه وتعالى عبر هذه المنازل التي يعني يأتي إلى العبد أو ينزل فيها العبد حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت أن الإنسان منذ أن يولد وهو سائر إلى الله سبحانه وتعالى في منازل، وهذه المنازل كمحطات الوقود، عارفين أن الوقود هذا لما تأتي إليه السيارة حتى تستعين بهذا الوقود على الاستمرارية، فهكذا هي المنازل حتى يصل المرء إلى الله. ومن هذه المنازل كما ذكرت الشكر، كما ذكرت الذكر. فعبد الله بن مسلم يقول أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله كأن الحموم والحمول والأمور صعبة، فقل لي قولا أتشبث به، أستمسك به يعينني على السير إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، واللسان لا يكون رطبا بذكر الله إلا إذا ردد الكلام. لك أخوانا هذا هو الذكر، التلفظ بالثناء على الله. والأذكار كثيرة وكثيرة جدا، فالذي يذكر الله عز وجل ويجعل له وردا يوميا يذكر الله ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى، يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى، ويذكره الله سبحانه وتعالى عند ملائكته عليهم السلام، يذكره الله سبحانه وتعالى بالرحمة والرأفة والمغفرة واللطف والود والحب كما أنتم تعلمون. فكلما كنت ذاكرا لله عز وجل كلما كنت قريبا من الله، يعني معدل الذكر هو نفس النتيجة، يعطيك معدل القرب من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين قال فاذكروني أذكركم، فمن ترك ذكر الله تركه الله. لا تترك الذكر فتحرم ذكر الله عز وجل. ومن أشهر القصص أو القصص التي يعلمها الخواص والعوام ولا تخفى على أحد هي قصة العداء الأول، قصة العداء الأول بين إبليس وآدم، معروف خلاص. ومعروف أن إبليس هو السبب الرئيسي في خروج آدم من الجنة، وسلاحك ضد هذا العدو هو ذكر الله، سلاحك ضد هذا العدو هو ذكر الله سبحانه وتعالى لا غير، لا غير. فبذكر الله سبحانه وتعالى تعتصم بالله عز وجل وتتحصن من هذا العدو الذي لا شغل له ولا شاغل، لا شغل له ولا شاغل، الشيطان لا شغل له ولا شاغل إلا أن يضلك، وإلا أن يبعدك عن رب العالمين، وإلا أن تنحرف عن الطريق المستقيم. ثم بعد ذلك يقول لك إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. وذلك رب العالمين لما وصفه قال إنه عدو مضل مبين، إنه عدو مضل مبين. لكن عندنا معاشر المسلمين سلاح، سلاح عظيم، وهذا السلاح فتاك، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى كما سنرى، كما سنرى. فإذا ذكرت الله، الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك في أمان وفي ضمان وفي ذمة الله عز وجل. هذا الحديث المشهور المعروف الذي جاء به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعمله النبي على مال الصدقة. ثم جاء رجل فأخذ يحثو أو يحشو في حجره من مال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فاشتكى له عياله واشتكى له فقره وحاجته وعوزه، فرق له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فتركه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ما فعل صديقك أو صاحبك البارحة أبا هريرة؟ قال شكى لي عياله وكذا يا رسول الله. قال إنه سيعود. ثم في الليلة التي تليها جاء نفس الرجل وصنع نفس الصنيع وأخذ يحثو أو يحش في حجره من مال الصدقة، فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه فشكى له العيال وشكى له الحاجة والعوز وكذا وكذا، وقال له والله لن أعود مرة أخرى، فرق له أبو هريرة وتركه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ قال كذا وكذا يا رسول الله. قال إنه سيعود. وفي الليلة الثالثة جاءه بنفس العمل وبنفس الصنيع وعلى نفس الهيئة، فقال فأمسكه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فشكى له عياله وشكى له عوزه وشكى له كذا وكذا، فلم يتركه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ألا أدلك على شيء إذا فعلته كنت في ذمة الله وتتركني؟ قال بلى. قال يعني اقرأ في الصباح آية الكرسي وفي المساء آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله حافظ. دله على آية الكرسي، يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ آية الكرسي. فتركه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكى له ما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. أول شيء نعلمه وتكون موقنا به أنك في ذكرك لله أو عند ذكرك، عند ذكرك لربك سبحانه وتعالى تكون في أمان وفي ذمة وفي ضمان الله، في ذمة الله وفي ضمان الله سبحانه. وهنا أحب أن أنا أنوه عن شيء في هذه الآونة، كثير جدا جدا من أولياء الأمور الآباء والأمهات والمسؤولين عن الشباب يعني، لا سيما في أوقات الامتحانات، أوقات الامتحانات الثانوية عامة إعدادية ابتدائية أي من هذا جامعة، بتجد أحوال الشباب متغيرة وأحوال أبنائنا متغيرة، والجو العام، الجو العام مضطرب، الجو العام يعني مش طبيعي. الأولاد مشدودين بالنسبة للامتحانات، الأباء والأمهات معسكرات مغلقة، الكلام ده، ودايما وأبدا بيشتكوا بقى الولد متغير، الولد بتنرفز، الولد ما بيذاكرش، الولد بيسرحان، الكلام ده. إخوانا الأصل عندنا ان احنا يعني لا نصلح الا بهذا الامر وهذا الدين. الاصل عندنا ان لا نصلح الا بامر ديننا سبحانه وتعالى وباوامر الله وباوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فانا اوصي كل ولي امر وكل ام فاضله ان تركز جدا جدا اثناء الامتحانات واثناء الجو المتكهرب ده ان هي تذكر الله سبحانه وتعالى، انها ترقي اولادها، ان يبقى فيه قران كلام الله سبحانه وتعالى يعني يبقى في البيوت، بحيث اخواننا ان احنا اذا استعنا بالله سبحانه وتعالى وتمسكنا بحبل الله وتمسكنا بكلام الله وبذكر الله كان علينا حافظ من الله سبحانه وتعالى، كان علينا من الله حافظ. ولذلك احنا بنقول ايه دايما دايما حافظوا على الاذكار. الأذكار ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أذكارا منذ أن يقوم المرء من نومه إلى أن يرجع إلى فراشه، يعني من أول اليوم لآخر اليوم. إذا أويت إلى فراشك فقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا كلام، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المرء إذا أوى إلى فراش، إذا استيقظت فاذكر الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني وإليه النشور أو إليه المصير إن كنت ستنام مرة أخرى. أيضا في الصباح والمساء: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وهكذا أخوانا في الصباح وفي المساء، إذا أردت أن تخرج من بيتك: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دبر كل صلاة مكتوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فمن أراد أن يبحث عن حفظ الله له فلا بد أن يكون ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، ذاكرا لربه عز وجل في كل الأقوال في كل الأحوال وفي كل الأزمنة وفي كل الأماكن. دائما اجعل هذه الوصية نصب عينيك، نصب عينيك. فإذا ذكرت الله أحبك الله سبحانه وتعالى، إذا ذكرت ربك عز وجل أحبك الله، وإذا أحبك الله هان عليك كل شيء وحفظك الله عز وجل من كل شيء. لم تشعر أبدا أبدا لا بضيق ولا بتعب ولا بضنك ولا كذا ولا كذا، لأن الله عز وجل هو الحافظ. الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. الإنسان في حياته الدنيا لا يتمنى إلا أن يحبه الله وأن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فليتك تحلو والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح الود منك فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. الأصل عندنا أن نسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى. فأنا أعطيك الآن العلاج للاضطرابة النفسية، أعطيك العلاج للخوف من المستقبل، أعطيك العلاج للخوف من الفقر من الأمراض من كذا من كذا. عليك أن تذكر الله حتى تطمئن ويطمئن قلبك، حتى يطمئن هذا القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، إن الله عز وجل إذا منحك وإذا وفقك لذكر الله عز وجل شعرت بطمأنينة في هذه الحياة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يكون قريبا منك ويكون بك معين. ولذلك دائما وأبدا أوصيك بهذه الوصية الثانية. الأمر الأول الذي ذكرت في هذه المحاضرة: لا تترك شكر الله سبحانه وتعالى فتحرم الزيادة، مصداقا لقول رب العالمين: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والأمر الثاني: لا تترك ذكر الله عز وجل فتحرم ذكر الله لك، ومن حرم ذكر الله سبحانه وتعالى فقد حرم. وأنت إذا لم تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت على قدميك فمتى تذكره؟ فمتى تذكره؟ عندنا أمران آخران نذكرهما بحول الله وطوله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.